الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، فضيفنا في هذا اليوم الأخ العزيز الشيخ سام بشوف، وهنا أن درس معي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكان ما علمت به إلا من طلب العلم رضي الله تعالى عنه. فبقائي في الكويت هذا معه أول مرة فكرت به، وبجلت عليه أن يأتي وهذا المجلس بالله عز وجل مباركا ويعطينا مما أعطاه الله عز وجل من العلم. فاختار أن يكون عام كلام عام عن الإسلام، سياسات عامة عن المسلمين وأحوال المسلمين. والآن يعني الشيخ يقدم بذلك رسالة ماجستير عن السنة وجرح التعديل ومن أدخل في الإسلام التطور في هذا الدين فرد عليه. فالمتفضل الشيخ شاكر إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهو لقاء طيب ومبارك أن نستمع على غير أرحام بيننا ولا أموال نتعاطاه، إنما نتذاكر أمر الإيمان ونجدد عهده في أنفسنا. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فما عسى أن يبلغ الخاطر المطلوب والسعي المجهود مع بضاعتنا المزجاة التي حقيق بحاملها أن يقال فيه تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. يعني نحن طلبة علم نستفيد من مثل هذه المجالسات الطيبة المباركة، وكل منا يستفيد من أخيه ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم النافع. فمثل هذه اللقاءات ينبغي أن نستصحبها بالنية الخالصة لله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: الاجتماع بالإخوان قسمان، قسم يقتضي بمجانسة القدر وشغل الوقت، وهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. وقسم للتعاون معهم على أسباب النجاة في الآخرة، وهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكنه محفوف بثلاث آفات. الآفة الأولى تزيين بعضهم لبعض، والآفة الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، والآفة الثالثة أن يصير ذلك عادة وشهوة ينقطع بها عن المقصود. قال: وبالجملة فاللقاء لقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. وحتى لا تصبح مثل هذه اللقاءات كالعادة التي اعتدناها، ينبغي أن يستحضر الإنسان النية ويجعلها دائما معه حتى يتجدد الإيمان في نفسه، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليبلى في جوف أحدكم، وفي رواية: ليخلق كما يخلق الصوت. فاسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم، وهو حديث صحيح رواه الحاكم في مستدركه في باب الأمر بسؤال تجديد الإيمان، وقال: رواته مصريون ثقة ووافقه الذهب. فهذا المعنى يعني أريد أن أذكر نفسي وإخواني بأن يكون واضحا. ولهذا تجدون أن الإمام البخاري رحمه الله أثر كتابه بحديث: إنما الأعمال بالنيات، وأقامه مقام الخطبة تأكيدا لهذا الأمر، وهو حديث تلفظ العلماء بالقبول وجعلوه من الأحاديث التي يقال إن مدار الدين عليه. واتفق الإمام أحمد والشافعي فيما نقل عنه أن هذا الحديث كما قال الإمام أحمد سوء الدين. وجه الإمام البيهقي رحمه الله كلام الإمام أحمد لأن كسب العبد إنما يقع بقلبه أو لسانه أو جوارحه، والنية محلها القلب، فهي أحد هذه الأقسام الثلاثة وأعظمها وأرجحها. ولهذا كان السلف الصالح يعظمون أمر هذه النية ويستكشفونها في كل أمر. الإمام أحمد كان يقول: إني أحب أن تكون لي نية في كل أمر حتى المباح. وكان من دعاء مطرف بن عبد الله الشخير: اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. وكانوا يقولون: ليس شيء أشق على النفس من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. فهذا المعنى ينبغي أن نصحبه دائما في مثل هذه اللقاءات. الأمر الثاني وهو الذي أريد أن أتحدث إليه من خلال موضوع رسالتي، أريد أن أقدم له بأمر هام وهو أمر الاعتدال، سواء كان في التفكير والتصور أو كان في التطبيق والعمل أو كان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو كان في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن هذه الأمة أمة وسط، ومما وقعت فيه الأمم السابقة أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم وقعوا في داءي الإفراط والتفريط أو الغلو والتقصير. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا أن نسلك سبيله، وأخبر فيما صح عنه فيما رواه أبو سعيد فيما أخرجه في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: فعلم بخبر الصدق، أي بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصدق، أن سيكون في أمته قوم يتمسكون بهديه الذي بعث وهو الصراط المستقيم، وقوم ينحرفون إلى شعبة من شعب دين اليهود، وقوم ينحرفون إلى شعبة من شعب دين النصارى. وقد يكون هذا الانحراف كفرا، وقد يكون صدقا، وقد يكون خطأ أو معصية. وأجمع المفسرون على أن معنى قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، لأن اليهود علموا الحق ولم يتبعوه ولم يعملوا به، وأن النصارى عبدوا الله على جهل، شرعوا من أصناف العبادات ما لم يأذن به الله فجعلوه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال من قال من علماء السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فلا بد من أن نسلك الصراط المستقيم. المباين لسبيل المغضوب عليهم هو التقصير، والمباين لسبيل النصارى وهو الغلو. فكلا طرفي الأمر ذميم. ونحن إن تأملنا في حياة المسلمين قديما وحديثا نجد أن الخلل وأن الكسور وأن الضعف قد انتاب أمتنا الإسلامية إلا من خلال، يعني انتابها من خلال الركون إلى إحدى هذين الطرفين. ولهذا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: باع هذا الدين بين الغالي فيه والجافع. فهذا الأمر يعني له أسباب كثيرة جدا جدا. يعني مثلا في مجال العلم تجد من نال حظا وافرا من العلوم الشرعية ولكنه غفل عن معرفة الواقع الذي يعيش فيه، وتجد من نال حظا من الثقافة المعاصرة ولكن قل نصيبه من العلم الشرعي. فينبغي الإنسان إذا أراد أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يعرف واقعه الذي يقدم فيه هذه الدعوة، وأن يكون ملما بشرعه ودينه حتى يكون داعية على بصيرة في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نجد من يريد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر دون أن ينظر إلى العواقب والآثار والمترتبات على هذا الأمر. أيضا هذا فيه نوع من الإفراط ونوع من التفريط. ولهذا قال الإمام سفيان الثوري كلمة حكيمة جعلها العلماء من بعده قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى. والإمام ابن القيم رحمه الله في الجزء الثالث من إعلام الموسعين عقد فتوى مقيتا سماه باب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد. قال: وهذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحاج والضيق وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي بمثله. ثم بعد ذلك بدأ يعدد درجات إنكار المنكر، وذكر أن من درجات أنه قد يكون أحيانا محرما إذا ترتب عليه منكر أشد منه، وأحيانا قد يكون موضع اجتهاد إذا ترتب عليه منكر يساويه، وأحيانا يكون واجبا إذا ترتب عليه معروف أو منكر دونه. وهذا يعني فقه ينبغي للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يأخذوا به. ولهذا تجدون في الحديث الصحيح الذي أورده البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يقيم الكعبة أن يقيم بناء الكعبة على أساس إبراهيم، وجد أن الناس كانوا على حداثة عهد بالجاهلية والشرك، فترك هذا لهذا. فهذا يعني هو يمثل منهج الاعتدال في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. وأيضا في جوانب أخرى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مراعاة أحوال المخاطبين، هذا أمر يعني لا بد فيه. مثلا عبيد بن عمير كان قاضي أهل مكة، وكان يجلس في مجلس وعظه عبد الله بن عمر ويبكي، فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول له: إياك وإملال الناس وتقنيطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحولنا بالموعظة مخافة الدآمة عليه. وهو معنى أيضا قول أبي بكر رضي الله عنه: إن كثير الكلام إذا وعظت فأوجد، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعض. وذكر العلامة ابن عبد البر قال: من وعظ فليخفف، فإن أكره كان هو أولى بالموعظة من الموعظة. أن الوعظ فيه دعوة إلى الخير وحث إلى الحق، ولكن لا بد من الاعتدال في الأحوال التي يخاطب بها الناس، ومراعاة الشيء الذي يقال له: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا أيضا يعني فيه نوع من الاعتدال. ولهذا يعني في هذا المجال، مجال الوعظ والاعتدال فيه، ضرب أحدهم يعني مثالا طريفا يشرح به معنى الحكمة والاعتدال في هذا الأمر. قال: مثلا إذا دعيت لحفلة زواج وطلب منك أن تلقي كلمة في هذه المناسبة حتى يعني تعبر عن السرور والانشراح بمثل هذه المناسبة السعيدة، قال: ليس من الاعتدال والحكمة أن تقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ليس هذا المقام مقام ذكر هذه الآية في هذا الموضع، إن من الحكمة أن تقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. فهذا هو الموضع الذي الشاهد من هذه الأمثلة التي أوردتها هو تحقيق مقام الاعتدال، وأن هذا هو المنهج الذي كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. حتى في مجال العباد رفعت لهم: ما عليكم من العمل بما تطيقون، يعني يريد أن يبين وأن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قف. فهذا أيضا النفس لها إقبال وإدبار، لها فتور وضعف، لها همة ونشاط، أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إني لأستجم بشيء من الله حتى يقوى قلبي على الحق. إذا قال مجلس الوعد كما قال الزهري كان للشيطان فيه نصيب. يعني هذا الأمر يعني يوضح المنهج، وحتى في الأحكام الشرعية كما يقول العلماء الأحكام الشرعية لا ينبغي أن تعارض بتشديد غالي ولا بترخص جاف ولا بعلة سوء من الثلاث. ما يكون فيه ترخص يميع القضية، ولا يكون الإنسان منهجه في الفتوى البحث عن شواذ الفتيا ومرجوح الأقوال لتتبع الرخص والتساهيل من هنا ومن هنا ومن هنا ليجعلها مذهبا له. وكما قال بعض العلماء لو تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ما يتبع الإنسان الرخص والتساهيل من هنا لتكون مذهبا، لا تعارض بترخص جاف ولا بتشديد غالي، أن يكون الإنسان يقصد في بحثه الغلو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو والتنطع، وبين أن ذلك كان سببا لهلاك من قبله، ولا بعلة تهم الانقياد، تضعف انقياد الإنسان وتكريمه، لأن بعض الناس يجعلون استسلامهم لأمر الله سبحانه وتعالى مرتبطا بمعرفتهم للحكمة أو العلم، وهذا باب واسع من الضلال. فالله سبحانه وتعالى يكفي أن يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى لم يحل إلا طيبا، ولم يحرم إلا خبيثا، ولم يشرع إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وعدم العلم بهذه الحكمة لا ينفي وجودها، لأن مداركنا وعقولنا أكثر من أن تتسع لكل حكم الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يتوقف امتثال العبد لأمر الله سبحانه وتعالى بناء على معرفته بالحكمة. إن فتح الله سبحانه وتعالى عليه بعد الحكمة فذلك خير، وإلا فهو يوقن بأن الله سبحانه وتعالى في تشريعه يعني أتى بحكمته، وقد تكون قضيت عليه أو قضي بعضها عليه فينتفي أمر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا يعني علم بعض آثار هذه الحكمة أو العبادة فإن ذلك مما يزيد في الإيمان، لأن العلماء يقولون الإيمان يتضافر بتضافر الأدلة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا الموضوع هو الذي أحببت أن أجعله هو مدار الحديث، هو الدعوة إلى الاعتدال في كل سواء كان في التصور والتفكير أو في الفهم والتطبيق أو في مجال السلوك العمل. وهذا أيضا يدخل فيه ترتيب في الاعتدال، يدخل فيه ترتيب الأولويات. كل ما ورد عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو على العين والرأس، ولا يتم إيمان المسلم أو بل لا يصح إلا بالتسليم التام. فمثل هذه الأمور على الإنسان أيضا أن يراعي فيها الأولويات، فهنالك الواجبات وهنالك السنن وهنالك المستحبات. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. في عقيدة هذه هي الأساس، لأن الإخلال بها يهدم صحة الإسلام وصحة العمل الإسلامي. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ثم هنالك أشياء دونها، فإذا ينبغي أيضا في مراعاة الاعتدال مراعاة الأولويات في طرح المسائل. وهذا هذه المقدمة لها علاقة بالرسالة التي عالجتها، لأن هذا الموضوع الذي بحثت فيه إنما يتعلق بنوع من الإفراط والتفريط الذي حدث في التفكير الإسلامي المعاصر، وهو الطرف الذي يحاول أن يميع قضية الفكر الإسلامي وأن يسيد معانيه وأن يجعل الدين محكوما بواقع العصر الذي نعيش فيه. العصر فيه اختلاط، يريد أن يلوي زمام النصوص ويلوي أعناقها لتوافق هذا الهوى. العصر فيه اشتراكية وديمقراطية، نريد أن ننسب إلى الإسلام هذه الاتجاهات. العصر فيه فن وموسيقى وغناء، نريد أن نرتب هذا في الإسلام، وفي النهاية نجعل هذا الدين محكوما بواقع العصر، لا أن الدين هو الذي يوجه مسيرة الحياة. ولذلك القرآن دائما يقول وقل تعالوا، تعالوا صحيح معناها أقبلوا، لكن نلاحظ فيها بعد آخر وهو الارتفاع. يعني ينبغي أن نرتفع بعباد الله سبحانه وتعالى إلى مستوى دين الله سبحانه وتعالى، لا أن نهبط بدين الله سبحانه وتعالى من مستوى المجتمع. فالذي يقنن ويشرع هو الله سبحانه وتعالى، لا أن يقنن المجتمع ويشرع أصحاب الأهواء ثم نلتمس بعد ذلك مسورات لهذا الانحراف من دين الله سبحانه وتعالى. والخطورة في هذا الأمر أن الذين رفعوا مثل هذا الشعار هم يحملون شعارا إسلاميا، وهم من بني جنتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويرفعون لواء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون الأمر أشد وأنكى، لأن العداء للإسلام إذا كان من الكفار الأمر يصبح واضحا، ونستطيع أن نتخذ السبل الكثيرة لهذا الأمر. أما أن يكون العداء للإسلام من داخله ممن يرتبطون به ويرفعون شعاره، فإن الأمر يكون أشد وأنكى، لأن هؤلاء الذين يرفعون مثل هذا الشعار الإسلامي يختلط أمرهم ويخفى حالهم على كثير من الناس الذين لا يملكون التطور الإسلامي الصحيح، وليست لديهم الخلفية الشرعية الواقعة. وهذا الاتجاه تارة يرفع شعار اليسار الإسلامي، وأن اليسار الإسلامي هو يجاهد في سبيل المستضعفين ويناصر القوى العاملة، وأنه يدعو إلى التغيير الجذري، وأنه يقف دائما مع المظلوم. يرفعون هذا الشعار لأن هذا الشعار فائدة للعالم. يزيفون الشورى ويجعلون الأصل هو الديمقراطية. وتارة يرفعون شعار تجديد الدين، الدعوة إلى التجديد. وهذا المفهوم، مفهوم تجديد الدين، يستغل في كثير من البلاد الإسلامية، ولا سيما نحن على السودان قد أخذنا منه بنصيب واسع. ولما كان التجديد مصطلحا إسلاميا نشأ من الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه في أول كتاب الملاحم باب ما يذكر في القرن المئة، حديث أبي هريرة: إن الله يبعث على رأس كل مئة عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها، وهو حديث صحيح. ورواه كذلك الإمام ورواه الحافظ بن مستدرك والبيهقي في المعرفة وابن عساكر وغيره من أهل العلم. لما كان هذا المصطلح نشأ من هذا الحديث، استغل هذا المفهوم ووسعوا معناه وقصدوا به هدم الأصول والضوابط والمناهج التي تواضع عليها أهل السنة والجماعة. فجاء الطعن في علوم التفسير، التشكيك في علم الحديث، في مناهج الجحش والتعديل، التشكيك في عدالة الصحابة، أن أسباب الجحش والتعديل كانت قائمة على حجازات شخصية بين العلماء، التشكيك في خبر الآحاد، ليس في قضية الحجية في العقائد وغير ذلك، بل تجاوزوا هذا الأمر إلى أن خبر الآحاد لا يعتبر حجة في باب المعاملات على الإطلاق. تجريد الحديث النبوي من امتداده التشريعي، ووسعوا الحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، حتى وضعوا معظم السنة في دائرة خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. التشكيك في الإجماع، وأن الإجماع ليس هو إجماع المجتهدين من أهل العلم، إنما هو إجماع الشعب. الاجتهاد ليس هو الاجتهاد المعروف في أصول الفقه بضوابطه وشروطه، إنما هو الاجتهاد الشعبي. ثم بعد ذلك إباحة الربا، إباحة التأمين، الدعوة إلى الاختلاط، ترويج الموسيقى والغناء، الدعوة إلى ما يسمى بالتقريب بين الأديان. ومثل هذه الأمور، إنكار كثير من الحدود كحد الرجل الخمر، ومثل هذه الأمور الكثيرة أصبح هو كل هذا تحت شعار التجريد. مع أننا لو رجعنا أصلا إلى مفهوم التجريد الوارد في الحديث، نجد أن حتى كلمة التجريد في لغة العرب ليس معناه هدم القديم، إن معناها بعث القديم جديدا، جدد الشيء تجديدا أو تجدد معناه طيره جديدا. ومنه في مثل المعروف جدد العهد والوضوء، فتجديد الوضوء معناها إعادته وتكراره، وتجديد العهد معناها بعثه حيا ليجدد ذلك العهد الذي أخذه الله على بني آدم حينما أخرجهم من صلب أبيهم وأحدهم على أنفسهم ألست بربكم خالقا. ونجد في الأحاديث هذا المعنى، إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم كما يبقى، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. معناها الإيمان أصلا موجود لكن يعتريه الضعف، يعتريه النفس، فلا بد له من محركات ومنشطات ودواعي حتى تجدد. لا تسب الدهر، فإن الله عز وجل يقول أنا الدهر، الليالي والأيام لي أجددها وأبيها وآتي بملوك بعد ملوك، الحديث رواه الإمام أحمد وإسناده على شرط مسلم. فهذا فيه تجديد الأيام، يعني إعادتها يوم بعد يوم، فكلما غاب يوم خلقه يوم آخر. فهذه كلها تؤكد أن التجديد معناه بعث القديم حيا، وإزالة ما علق به من الركام وما تراكم عليه من أتربة وغبار. ويعني السلف نفسهم رحمهم الله استعملوا التجديد في هذا المعنى، قالوا التجديد هو إحياء من درس من العلم بالكتاب والسنة والعمل بمقتضاهما. فإن الذي يندرس ليس النصوص، النصوص لا تندرس لأنها محفوظة، الكتاب محفوظ كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة هي من الذكر الذي تفصل الله بحفظه. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الكتاب والسنة وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، كما رواه مالك بلاغا والحاكم موصولا بإسناد الحسن. يعني السنة هي من الذكر الذي تكفر الله بحكم. فإذا الذي يندرس هو العمل، يقدم الناس آراء الرجال ويحجب عن هذين المنبعين الصافيين، فنجدد الدين بالعودة إلى هذين المنبعين لنحيي من درس من العمل بهما. ولهذا تجد في التاريخ الإسلامي كل من سمي مجددا إنما هو أحيا من درس من السنة، والسنة التي أعنيها لا أقصد بها سنة بمفهومها الاصطلاحي، أعني بها سنة الاعتقاد كما يقولون أهل السنة والجماعة ويقولون أهل البدعة في مقابل أهل السنة، يعني أحياء السنة التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم في اعتقادهم وفي سلوكهم وفي استنباط دينهم. والعلماء اتفقوا على أن عمر بن عبد العزيز كان أول المجددين، فعمر رضي الله عنه أحيا السنة التي كانت غادة وكانت موجودة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك الإمام الشافعي والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه كل من أتى بعدهم من أهل العلم رحمه الله والإمام محمد بن عبد الوهاب، إنما جددوا إحياء اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا هم لم يتبعوا أمرا جديدا، إنما أعادوا الناس إلى الأصل الذي استقى منه الرئيس. فهذا هو المعنى الصحيح لمعنى التجديد، ولكن للأسف يعني تحول هذا المعنى وتبدل معناه وأصبح مفهومه اليوم هو هذه الأشياء. وأذكر لكم يعني بعض الأمثلة على هذا الأمر. عندنا تسمعون الدكتور الترابي، وعندنا آخر اسمه الصادق المهدي وزعيم أحد الأحزاب الكبيرة في السودان، فهذا كتب مقال عن المطلوب صحوة الفكر الإسلامي تواجه الغزو الثقافي القائم، وقال إن علوم التفسير والحديث قد حنقت لنا فكرا قديما وألزمتنا أن نجعل أنفسنا في هذا المتحف التاريخي الاجتماعي. ده الصادق المهدي، ويقول بأن تقليد السلف والتزام منهجهم لم يعد إلينا واردا، واخر يمثل الدعوة الى الالتزام بمنهج السلف بعملة اهل الكهف، حينما بعثوا احدهم بورقهم الى المدينة ليأتيهم بطعام وجدوا ان عملتهم لا تمشي في السوق، فيشبه الدعوة الى منهج السلف بعملة اهل الكهف، اي انها لا تصف في هذا الزمن. فاذا اردنا استكشاف الاسلام ينبغي علينا ان نتجاوز كلام علماء التفسير وعلماء الحديث وكذا 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 وكذا. ويضرب مثال مثلا في دعوته للتجديد في التفسير، يقول مثلا ان المفسرين يفسرون قوله تعالى والارض بعد ذلك دحاها بمعنى فسطها، ويقول لكن العلم الحديث اكتشف ان الارض كرويه، فينبغي ان نفسر ان دحاها بمعنى كورها. ويستدل ببيت لابن الرومي، ان انت لا انت خباوة مررت به يبشر رفاقة مثلا يمسك البصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة او بين رؤيتها قوراء كالقمر الا بمقدار ما تنداع بابرة كالماء يرمى فيه او الماء يرمى فيه بالحجر او هذا المعنى. فابن الرومي يقف خباز شديد السرعة في قدمه للخبز، ويشبه مسألة مرط الخبز ومرطها وشدة السرعة بالحجر الذي يرمى في الماء ويكون دائرة ثم تتبع هذه الدائرة شيئا فشيئا، مع أن المفسرون عندما قالوا وسطها بمعنى، ويقول بناء على هذا إذا فعلم التفسير لا يصلح لهذا الزمان، ينبغي أن نضع تفسيرا جديدا. مع أن المفسرين لما ذكروا وسطها بمعنى دحاها وهو الموافق لقول أهل اللغة ولقول ابن الرومي كذلك، عندما أقول وجدت الميدان منبسطا، الانبساط لا يعني شكلا هندسيا معينا، عندما أقول وجدت هذه الطاولة منبسطة قد تكون مستطيلة قد تكون مربعة قد تكون مدورة، فالبسط لا يعني شكلا هندسيا إنما يعني المد والبسط والتمهيد. وهذه المسألة القول بكروية الأرض اتفق إليها ابن تيمية ومن قبل ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا مثلا يأتي مثلا يشكك في علم الحديث، يقول أحدهم يقول إن تدوين السنة أدى تأخير تدوين السنة إلى أن وجدت أدخلت كثير من الأشياء الموضوعة وأضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إن أحد علماء النفس أجرى اختبارا أنه إذا أطلقت رواية معينة وتناقلها الناس فإن هذه الرواية بعد 20 رجل تكتسب ملامح جديدة تكون على خلاف الرواية التي قالها أول الناس. فهذا يبني عليه أن حتى الأحاديث التي وصلت إلينا الآن دخلت فيها إضافات لم تكن من صلب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يهدم كل السنة التي موجودة بين أيدينا ونعتمد عليها في استنباط الأحكام. هذا اعتراضي في عدالة الصحابة، يقول لأن الصحابي قد يروي حديثا ليروج مصلحة لنفسه، فعلى هذا نرد حديثه ونجعل روايته ضعيفة جدا. طيب إذا كان الصحابة شككنا في روايته، هم الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة، فمعناها هذا هدم للدين كله. وقد قال أبو زرعة الرازي رحمه الله إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جندي، لأن القرآن حق والسنة حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن طعنهم فهو بالطعن أولى ومن جرحهم فهو بالجرح أولى وهم كذلك. يأتي مثلا يتكلم عن البخاري، طبعا ينطلقون يقول لك البخاري بشر يخطئ ويستحق ومعاييره قد تكون مقبولة وقد لا تكون مقبولة، وقد نجد اليوم 50 حديث في البخاري ضعيفة، ماذا يترتب على ذلك؟ ويصبح الأمر تشكيلا. ويقول مثلا يأتي بحديث الذبابة، حديث المعروف إذا وقع الذبابة في بناء يقول الترابي هذا رأي، يقول بالنص إن هذا رأي للرسول صلى الله عليه وسلم في أمر طبي آخذ فيه برأي الكافر أكثر مما آخذ فيه برأي الرسول، ولا أجد في ذلك حرجا من بته ولا أسأل عليه علما. ليش طبعا يتوقع بعدين في حديث انتم اعلم بامور دنياكم وان هذا مجال الطب ليس من استطاعة ان دفعة لك في نفس الشيخ العبارة لما فيها من الوقاحة وسوء الادب. وهلم جرى طبعا كثير من ليس هذا الحديث وحده انما كثير من الاحاديث يأتي الى تضييق دائرة شرعية السنة. يقول لك كثير من بعضهم يقول لك في باب العبادات نأخذ بالقرآن وما صح من الحديث، وفي باب المعاملات يؤخذ بالقرآن فقط ويستأنس بالحديث استئناسا، وكل ما يبوب تحت باب المعاملات فما ورد فيه من النصوص الشرعية في السنة لا نأخذ به، لأن هذه متغيرات وهي كل يوم هي في شأن فلا نأخذ بها. معناها جرد الحديث النبوي للانتداب التشريعي. طيب جاءوا إلى أصول الفقه. طيب معروف من قواعد أصول الفقه الإجماع. قالوا من قال بأن الإجماع هو الإجماع للمشهورين من الفقهاء؟ ليس في الإسلام دين كهنوت وطبقة تتميز بأمر الفقه، فالإجماع حق لكل الناس إجماع الشعب. يعني معناها إذا أردنا أن نعرف إجماع الناس نكتفي بدين الله سبحانه وتعالى، المزاري والعامل وكل إنسان نكتفيه في دين الله، فما يكون بغلبة الأصوات يصبح هذا إجماع وحكم شرعي لازم للناس. طيب القياس ليس هو المعروف في أصول الفقه، إنما يقول القياس إن نأخذ بالقياس الفقهي الشرع من شرائط التعقيد التي وضعها له يعني مناطق الجوهرية، يعتبر أن هذه الأصول إنما وضعها مناطق الجوهرية، ويعتبرون أن تراث المسلمين في هذه الأصول هو أشبه بتراث الجوهرية، وأن فقه المسلمين شبيه بفقه الرومان، فقه الرومان وضعه له قضاتهم وضعوا له قضاتهم، وكذلك هذا الفقه وضعه يعني فقهاؤهم يبدأ تشكيك وتحلل. يأتون في قضية الردة مثلا، هذا واحد منهم يقول بأن الردة ربما تكون جريمة تحتاج إلى تشهير إعلامي يكفي فيها ذلك التشهير الإعلامي، ويعني هذا ينافس رية الاعتقاد. الترابي يقول يفرق بين الردة الفكرية والردة التي يحمل صاحبها السلاح على المسلمين، يقول أما الردة الفكرية البحتة التي لا تستبشر ثورة على الجماعة مع سلام طويل يقول ليس بها بأس يذكر، ويقول يجوز للمسلم كما يجوز للمسيحي أن يبدل دينه، ويقول وقد كان الناس يؤمنون ويغفرون ويؤمنون ويغفرون ولم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم جزاء القتل ولا جزاء الفقر. وآخر يأتي في الحدود يقول بأن الحدود مقصودة بغاياتها لا بآيانها، وكل ما قام مقامها فهو يؤدي عنها، معناها السجن غرامة يعني طبعا، والرجل طبعا أيضا نفسه. ثم يقول بعد ذلك أحدهم ثم انتقلوا إلى المفاجأة الكبرى أنه لا رجمة في الإسلام، ويجيد بعد ذلك زواج المسلمة من الكتاب، فأصبحت قضية الحدود كلها. وكتب أحد الكبراء خبير بريطاني يعني له مسؤول عن شؤون الشرق الأوسط، كان يتكلم عن ما هي السبل التي تهيئ الصلة أو إقامة الجسور بين الإسلام والحضارة الغربية. فقال الإسلام إذا اتبع الغرب، إذا الإسلام إذا اتبع خطى متشددين المسلمين لن يكون هنالك تلاؤم بين الغرب والإسلام، لكن هنالك ثلاثة أمور إذا حصل فيها تجاوز فإن إنسان الوثاق بين الإسلام والغرب يكون سريعا، وهذه الأمور الثلاثة المرأة والربا والحدود. فعلا يعني وجدها الغرب بغيه تكون في هؤلاء، اما الحدود خلاص دعوة الى انكارها، المرأة الدعوة الى الاختلاف. في كتاب اراء من تراث الفكر الاسلامي لواحد محمد قشر عثمان تجد العجب العجاب، الدكتور الترابي يقول من اسباب فساد المجتمع عزل الرجال من النساء، ويؤكد ان العزل مضر بالمرأة ومضر بالرجل، وان هذه لا تعتبر فتنة، بل الفتنة يعني هي في العزل، اما اللقاء لا يكون بل تقصر المجتمع. ويقول لو كنت امر الستة للجامعة الاسلامية بأم درمان للسودان لأغلقت كلية البنات وضمتهم الى بيتي. واخر يقول لك يعني اذا اجتمع المرأة اجتمعت المرأة والرجل في لقاء طاهر طريق فلن يغدو هذا الامر قارعة شديدة، وانما ستألف المرأة الرجل ويألفها وتتطور نوع من الحقانات والتجارب والخبرات تعين على اختيار الزواج واحسان العشرة. فبتعرف ان المرأة ايضا قضية الربا فاصبحت يعني ليس هنالك امور ثابتة في الدين. خلاص اصول علم التفسير انتهت، علم الحديث انتهى، اصول الفقه انتهى، هذه المناهج وبالطبع اصول الاعتقاد اصبحت معاني فلسفية عندهم. الحدود انتهت، المرأة الدعوة اليه، الموسيقى واحد يعتبر انه جلس في حفلة موسيقية خلف لما بدأت الموسيقى تصبح فبدأ يتجول بفكره في عالم الايمان، وغدت الموسيقى تجربة حية في الإيمان، وغدا يفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وفي روعة هذا الكون، فأصبحت الموسيقى عامل من عوامل تجديد الإيمان في الكون والترويج إلى الفن والرقص. بعض من يقول بأن في الغرب رقص يعبر عن بعض المعاني الكريمة، وتحت الصفات أن العبادة شاملة للحياة أصبحوا يقولون لأن كل إنسان مسخر أن يعبد الله سبحانه وتعالى بحسب ما سخر الله له عز وجل من الموهبة. فإذا أنت مثلا لك موهبة في الفن التشكيلي فأنت مطالب بأن تعبد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه القضية، وإن كنت فنانا بالمناسبة كلمة فنان في اللغة الشمال، فإن كنت فنانا فتعبد الله سبحانه وتعالى من الفن. دراجة كل انسان يبكي ما هب وما هب ودب ولم يعد هنالك صباح، وهذه كلها نشأت تحت الالتزام بالحضارة الغربية وبكل شيء يفد الينا من الغرب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء القرآن محذرا له وامته من بعده الا يستجيبوا لضغط المجتمع، ولولا ان ثبتناك لقد تكتم اليه السلام، وقالوا لو لست بيتا. وشوف القرآن صحيح لهذا، فحذرهم أن يفتنوك عن بعض ملك ما قال عنكم عن بعض عندهم. فالإنسان ينبغي أن يحذر أن لا يستجيب تحت ضغط المجتمع وأهواء العصر أن يلوي دماغ النفوس وأعناقها حتى توافق هوى العوام أو هوى الحكام. فهذا منهج يعني خطير ولهم شرافاته، احببت ان اذكر به الاخوة حتى يكونوا على بينة منها، وان لا يجهلوا مصدر هذا الامر، بل عليهم ان يتابعوه بالدراسات وبالاطلاع. الان ظهرت في تونس مجلة اسمها الفكر الاسلامي المستقبلي وشعارها 15 و21، يعني 15 و21 قرن في 21، وهي تدعو الى اليسار الاسلامي. ومجلة المسلم المعاصر هي دعوة انشأت أساسا للدعوة إلى الاجتهاد ليس في فروع الفقه بل في الأصول، ومثل هذه الكتابات ومجلة العربي تعرفون من سهم الهويدي وغيره وغيره من يكتب، حتى مفهوم الجهاد ملي، أصبح الجهاد معناه التنمية وتعمير الحياة الدنيا، أصبح مفهوم التقريب بين الأديان. هذا عبد العزيز كامل وكمال أبو المجد هنا في الكويت يقولون بأننا في منطقة، عبد العزيز كامل يقول نحن في منطقة الشرق الأوسط نؤمن بالتوحيد، وهذا التوحيد يشترك فيه اليهودي والمسلم والنصراني. وبعضهم يفسر قوله تعالى فمن أسلم وجهه لله وهو محسن، أن كل من أسلم وجهه لله وهو محسن يهوديا كان أو نصرانيا أو مسلما فله أجر عند ربه ولا خوف عليه ولا هو يحزن، وأن الشرط الدخول في الجنة يوم القيامة الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. والإيمان بالله يعلن به مطلق الإيمان بالله، قد يكون موجود طبعا عند اليهود وعند النصارى، والإيمان باليوم الآخر، مطلق الإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح هو التنمية والتعمير وكذا وكذا وكذا. فأصبحت يعني حتى ما يسمى بالشرار الإسلامي المسيحي والتقريب بين الأديان هو دعوة لتنمية أيضا قضية الدين وإبادته في التخلص. وهذا كله طبعا نشأ كما قلت بعضهم قد تكون له حسن النية، لكن أصبح هدفا ومطية لأعداء الإسلام ليتحقق لتحقيق هذا الهدف، وآخرون نيتهم الله أعلم به. لكن نشأ من أسبابه أيضا الجهل بالأصول الشرعية والإعجاب الشديد أنهم تلقوا علوم الغرب على أيدي المستشرقين قبل أن تكون لهم يكون لهم رصيد واسع من المعرفة بالعلوم الشرعية، وهو لا شك أنه يمثل انحرافا في نوع من التطيب والتميع لقضية الدين، فهذا نوع من الإفراط وهذه هي ثماره وآثاره، فهذا ينبغي أن نجتنبه. ولا ينبغي هذا يقودنا إلى أن نكون في طرف آخر نغال ونشدد، إنما ينبغي أن نلتزم المنهج الوسط الاعتدال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام وكان عليه سلف هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وما كان في الحديث من صواب فمن الله، وما كان فيه من زلل وخطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقالوا بأن تفسير اليهودية تفصيل العلماء اليهودية إنما كان خاضع لزمانه ونحن لنا زمان، فينبغي أن تقامت أفكار هذا الاتجاه الحركة اليهودية في ألمانيا، ثم انتقل بعد ذلك إلى أمريكا وكانت لهم خطة وثمر مشهور ذكروا فيه خطة ولهم وثيقة معروفة فذكروا فيها كثير من التحرر عن اليهودية في النصرانية. تخليف جاءت هذه الدعوات المماثلة التي تدعو إلى التحلل من الالتزام بتعاليم الكنيسة كما جاءت فيها ومتابعة تلاشت أنهم يعني يقلدون هذين الاتجاهين في اليهودية وفي النصرانية في الدعوة إلى ما يسمى بالتحرر أو التطور أو التحديث أو التجديد.
أحيانا هذه الأمور لا تقال في مجال عام،
تقول لك يا اخي انا ما سمعتها يمكن انت اخطات في نقل الكلام. والتراضي حقيقي يعني احيانا يقدر الوصف الذي يقول في هذا الكلام. لكن الان يعني مثل له رساله اسمها تجديد الفكر الاسلامي وله رساله اسمها تجديد اصول الفكر الاسلامي وهو مرجع وله رساله في المرأة بين تقاليد الدين بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع هذه يعني مشهوره. فهذه الانسان المتشجع لمسيره الفكر الترابي يستطيع ان يعرف اتجاهه. والانسان مثل ما قلت اللي عندنا اخوان في السودان ما يستطيع ان يحسب تقدير مثل هذه المرأة. لكن شيئا فشيئا بدا تتمكن المتشجع بعد توضيح وبيانات من بعض الاخوه ويعني منشورات كتبت بدأت الأمور تتضح شيئا فشيئا. وهذا أدى إلى أن الحركة نفسها يعني تتجه اتجاه آخر يعارض هذا ويدعو إلى الالتزام بالنهج الذي كان عليه السلف الصالح ويتخذ طريق آخر. وبعض يسير هنا معه في الركاب يلتمسون مثل هذه التأويلات أو يعتبرون أن هذه أخطاء يمكن أن تصحح من داخل هذا الجمال. من هؤلاء هنالك الدجال المتألف اسمه محمود محمد طه، وله الآن أتباع أكثر من 5000، وله حزب اسمه الحزب البنطولي، ويرى أن له دعوة خطيرة جدا، يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث برسالتين إحداهما مجملة والأخرى مفصلة. فأما المفصلة فهي رسالة القرآن المدني، القرآن التشريع، وهي التي طبقها في عهد الصحابة. أما الرسالة المجملة فهي رسالة القرآن المدني، ويعتبرها هي رسالة القرآن القرن العشرين. وهذه الرسالة رسولها كما يزعم رجل آتاه الله الصحف في القرآن وأذن له بالسلام، وهو لا يدعي أيضا أن الصلاة فقط عنه، وهو يثلث صلاة الأطالة ليست صلاة التحليل، وأن الأصل السحور وليس الحجاب، وأن الأصل في الزكاة ليست الزكاة ذات المقادير إنما ما زاد عن الحاجة. يسألونك ماذا يسحور؟ قل العقل، والأصل المساواة بين الرجل والمرأة في كافة السحور. وقد له ضلالات كثيرة جدا وله أتباع ينشرون كتبه، والدولة أيضا تدعمه تقوى. فالسودان أضف إلى الطرق الصوفية العديدة وأعرف الله يرحمنا ويرحم المسلمين. نعم.
الأقوال والأفعال والتصرفات في موازين الشرع، ويرد على المخطئ خطأ لا شك في ذلك. والنية الخالصة لا تضر بالخطأ، يعني النية الخالصة قد ترفع الاسم من الإنسان، ترفع عنه الذنب والحرج. لكن إذا كان عالم مجتهد إن شاء الله يكون هو مأجور لتحريز الحق أجرا واحدا إن أخطأ. فهذه النية الخالصة قد ترفع عنه هذا الحرج ويكون له الأجر بمقدار نيته. ولهذا العلماء قالوا أن العمل الصالح المقبول لا بد أن يتوفق له شرطان: الإخلاص والصواب. أخلصه أن يكون لله، أصوبه أن يكون موافقا للسنة. فالإخلاص وحده لا يكفي في العمل، لا بد من الصواب، ولا بد من بيان الخطأ، ولا بد من بيان الصواب وكشف هذا الخطأ حتى لا يلتبس على الناس. هذا أمر. لكن أيضا كما قلت لا بد إذا أردنا أن نبين الخطأ هذا لا يجعلنا أحيانا طريقة بيان الخطأ يكون فيها نوع من التشهير، أحيانا يكون طريقة بيان الخطأ النوع فيها تقليل من جهود الشخص. الإمام ابن القيم ذكر قاعدة نفيسة جدا، واحد من الإخوة أن يطلع ذكرها في مفتاح دار السعادة، وذكرها ابن رجب الحنبلي والإمام. يعني مثلا الإنسان الذي عرف بإمامته وفضله وخيره وجهاده وبلائه عرف في الأمة بفترة من فترات التاريخ، وطبعا ما في شك أن له أخطاء، فإن هذه الأخطاء وهذه الذنوب والسيئات كما قال العلماء تنغمر في بحر الحسنات. فمثلا الإمام الذهبي في ترجمة الشيخ القاسم يقول: وقد انفرد بفكارة ميل من عرضه لأجله وهي مغمورة في بحر العلم، فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه، فما رأيت مثله وكل يؤخذ من قوله ويترك فكان ما. هذه هي القاعدة التي نريدها، هذا هو منهج تكشيح الخطأ. وقد انفرد بفكارة ميل من عرضه لأجله وهي مغمورة في بحر العلم، الله تعالى يسامحه ويرضى عنه، فما رأيت مثله وكل يؤخذ من قوله ويترك فكان ما. تجد مثلا في ترجمة ابن حزم رحمه الله ابن كثير بعد أن يذكر في الأول قبل أن يتعرض بما أخذ عليه يذكر فضله وعلمه وسعة اطلاعه وما كان عليه من الاجتهاد في تحري الحق، ثم يقول: والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع لا يقوم بشيء من القياس، لا القياس الجلي ولا غيره، وذلك مما رضعه عند العلماء وأسأل عليه قطعا كبيرا في تصرفه وعرفه. تجد مثلا يعني هكذا كان هذا هو المسجد ابن رجل يقول: ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير خوارج. فهذه القاعدة التي ذكرها الإمام ابن القيم في هذا المعنى، يقول: وقد تقرر أن من قواعد الشرع وحكمة الإسلام أن من عظمت حسناته وكثرت فضائله وخيراته فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، ويعفى له ما لا يعفى لغيره. قال: فإن المعصية حدث، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. قال ابن القيم: هذا موسى حينما أخرج تلك الصدقة العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعده. ثم قال: وهذا موسى كلم الله ألقى الألواح التي فيها كلام الله حتى تكسرت وتحشرت، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ولطم ملك الموت حتى سقع عينه كما في صحيح البخاري، وعاتب ربه ليلة الإسراء، وقال: نبي بعث بعدي يدخل من أمتي أكثر مما يدخل من أمتي. قال: ومع ذلك كان في المحل الأرفع والمقام الأسمى. ولهذا قال الشاعر: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شهيد. فهذه قاعدة ينبغي أيضا أن نضعها نصب أعيننا. نحن لا نثبت أن يكون شعارنا تقدير الرجال لا تقديره، أن نعرف لأهل الفضل فضلهم وعلمهم وإمامتهم وجهدهم وبلاءهم في دين الله سبحانه.
سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعني أن ننسب الفضل أهلي وأن نذكر لهم هذا الجميل، ثم بعد ذلك نبين الخطأ بمنهج علمي موضوعي حتى يتجنب الناس هذا الخطأ ويكون في ذلك نصحا للأمة، ملتزمين في ذلك آداب الإسلام وضوابطه. وأعتقد أننا إذا اتبعنا هذا المنهج يعني تنحل به إشكالات كثيرة، ويكون في هذا السبب للتأليف بين القلوب والربط بينها.
Thank you.